الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال المهم الذي وصلنا إليه أنه هل هناك ضابطة لمعرفة كلام الأمة عليهم السلام أن هذا فيه تورية أو لا؟ باعتبار هذه القواعد والضوابط ستعيننا كثيرا، يعني كما في علم المنطق، مع أن أغلب الناس قد تتكلم بالمنطق، لكن علماء المنطق تصدوا لضبط القواعد المنطقية ومعرفتها، بل حتى في القواعد اللغة العربية. يعني المتكلم العربي في بداية عصر الإسلام وما قبله إنما كان يتكلم وفق ضوابط، لكن هذه الضوابط لم تقنن. والقرآن الكريم أيضا، لكن بعد ذلك هناك حاجة عندما دخل إلى العرب عناصر بعض الفتوحات وغيرها، فكانت هناك حاجة لضبط القواعد العربية. فالآن التورية بهذا العلم، وصرح الأئمة عليهم السلام، فكيف نعرف التورية من غيرها؟ هناك مسلكان. المسلك الأول الذي ذكره سيدنا لبعض أساتذته في الجملة حضر عنده، وهو المرزى مهدي الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. والطريق الثاني سيأتي. المرزى مهدي طرح ثلاث مقدمات، هذه المقدمات مهمة كما يراها هو لمعرفة هذه الضوابط. سيدنا سيرفض هذه المقدمات الثلاثة، سيناقشها. يعني تعرفون أن القاعدة لابد أن تكون قاعدة سيانة في جميع الظروف، أما تكون قاعدة على حول موجبة جزئية فليست بقاعدة، تنخرم. مقدمة الأولى التي ذكرها هو يقول، يعني المرزة، أن التورية قد يدعي المدعي أن التورية هي خلاف الظهورات. الكلام له ظهور، والتورية تختلف عن هذا الظهور. هو قال لا، أنا أختصر مطلبه طبعا في المقدمة، قال لا، التورية هي مع الظهورات، يعني التورية لا تنافي الظهور، باعتبار الأئمة عليهم السلام كانوا يتكلمون وفق الميثاق الاجتماعي العقدائي، وكلام وجود التورية لابد من وجود به حدود معينة، وإلا كان الظهورات تنسد، لأنه فتح الباب والاستفادة من الأئمة والجلوس معهم والأخذ من حديثهم كل مبني على الظهورات، مع ذلك موجود فيه تورية، فالتورية لا تنافي الظهور. بناء على هذا يقول لابد أن نعيد النظر في التورية، فالتورية هل هي خلاف الظاهر أو لا؟ هذه المقدمة الأولى. قلنا سيأتي سيدنا لمناقشته. نأتي الآن إلى المقدمة الثانية. يقول المقدمة الثانية بالنسبة إلى التورية أن الظهور، العفو، على قسمين: عندنا ظهور واقعي وظهور متوهم، والمقصود من إعلامهم بوجود اللحن أو التورية في كلامهم ليس إلغاء الظهور الواقعي، وإنما إلغاء الظهور المتوهم، أما الظهور الواقعي فهو باقي على ما هو عليه. وضحونا أكثر. قال أن جميع موارد التورية، جميع موارد التورية لم يرد فيها أي مثال خلاف الظاهر. هذا كلامنا بعدنا بالمقدمات اللي سيدنا سيناقشها جميعا. إذن جميع هذا كلام جميع موارد التورية لم يأتي بها أو لا يكون فيها مثالا واحدا خلاف الظاهر، بل المراد الجدي فيها هو نفس المعنى الظاهر الواقعي. المراد احنا عندنا مراد استعمالي وعندنا مراد جدي، مو تمام؟ المراد الاستعمالي في بعض الحالات يكون أوسع من المراد الجدي، هذا أخذناه سابقا. مثلا إنسان يتكلم بكلام عام ويريد الخاص، المراد الاستعمالي واسع وهو العام وكل ما كل أفراد وما يتصور من أفراد، بينما المراد الجدي يريد الخاص لكن ولم يخصص الآن خصوصا في المخصص المنفصل. يقول في التورية المراد الجدي موجود، وماذا المعنى الظاهري أيضا موجود، لا أن المراد هو غير الظاهر، لا الظاهر مراد، لكن المشكلة عدماً عند السامع، لكن السامع نتيجة عدم إحاطته بالجهات وقصور فكره أو اختلاط ذهنه ببعض الأوهام يتخيل ما ليس بظاهر يتخيله ظاهرين. هذا مشكلة السامع مو مشكلة المتكلم، وإلا لو كان السامع اسم كان السامع، لو كان السامع واعيا بالخصوصيات المكتنفة المحيطة بالكلام لعرف المعنى الظاهر منه من الكلام، فهو قد اختلط ذهنه بما يوهم عليه الأمر. لاحظوا ذهنه اختلط بما يوهم عليه الأمر، أما واقعا المتفطن المنتبه يكتشف. مثلا يذكر أن هذه الأمثلة العفو يقدم يذكر أمثلة، قال فيسأل عن الشيء فيجيبه المتكلم بما يوافق توهمه أو توهمه، فيتخيل السائل خيال بظهور ما من كلام المتكلم ويتخيل ما ليس ظاهرا بأن هو الظاهر، مشكلة السامع. هذا التخيل هو الذي يؤدي إلى خفاء المقصود الأصلي الظاهر من الكلام واقعا على المستفهم. يقول هذه حقيقة التورية، حقيقة التورية هذه، فعندما يسأل الإمام جاوبه لكن مشبع كلامه بالتخيلات فيتصور هذا الظاهر، الإمام يقصد الظاهر الواقعي، هذا يذهب لنا إلى الظاهر الوهمي، وهذه هي حقيقة التورية. فحينما يسأل السائل عن وجود الشخص في البيت يجيبه ابنه أو جاريته بأنه ذهب صباحا إلى المسجد، هذا ماذا يتصور؟ يتصور لا زال في المسجد، مع أنه ما ينافي أنه ذهب صباحا إلى المسجد وهو موجود الآن، لكن ما يريد يقول له موجود غير موجود حتى لا يكذب، يقول له ذهب صباحا إلى المسجد، هذا يتصور أنه لا زال في المسجد، فهو لم يكذب، وهذا هو التصور خيالا، وهذا الجواب له ظهور واقعي وهو ظهور منطوقة، ظهور منطوقي بأنه ذهب صباحا إلى المسجد، واضح؟ وهذا ما ينافي هو الآن موجود، ولا بد أن يكون موافقا لمراده جدا، المراد الجدي. لماذا؟ يقول لأن هذا ليس من قبيل الاستعارة والكناية، الاستعارة والكناية في علم البلاغة بها مدلول آخر، يعني عندما يقول هذا كثير الرماد هو ما يريد كثير الرماد، قد رماد ما عنده أصلا، هو يريد اللازم وهو كونه جواد، فهذا الظاهر غير مراد، مراد لازم الظاهر أو الاستعارة. وإذا المنية مثلا أنشبت أظفارها كأنها وحش استعار من هذا وذكر هذا، فهو إذا المنية أنشبت أظفارها قطعا هو ما يريد الوحش. التي يختلف فيها المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، لأنه هو ذكر المنية أنشبت أظفارها صورها، هذا التصوير أي واحد يصور، لكن هو ما يريد هذا المعنى، فهذا مراد استعمالي. التورية ليست كذلك، يقول ليس من قبيل الاستعارة والكناية تختلف فيها، وأن الملاك فيهما المراد الجد بالذات. ففي هذا الجواب ذهب صباحا المسجد يكون المراد الاستعمالي ذهب صباحا مطابقا للمقصود الجدي. مقصود الجدي شنو؟ يعني هو ذهب صباحا إلى المسجد، أنا أريدك تتصور أنت لا زال موجودا هناك، أنا أريد المعنى عندك بس أنت ما قاعد تفتهم. لكن المستفهم لتصوره أن الجواب يطابق السؤال وفق ما هو المرتكز في الأذهان من نزوم تطابق المعنى في إثباتا، يتخيل وجود ظهور ثاني في الكلام غير الظهور المنطوقي، وهو ماذا؟ لا زال موجودا خارجا، بأنه يجيبه وفق ما يريده وهو عدم وجوده في البيت. هذا مفهوم آخر، هذا توهم محض يقول الأصفهاني، هذا مبني على قلة فهم السامع. ولكن الشخص الذكي والفقيه المنتبه يلتفت إلى حقيقة الأمر. هذه مهمات نفهمها أخواني، سيدنا بعد ذلك سيناقش هذه كلها يناقشها. فإن عدول المسؤول عن كلمة مختصرة وهي لا أو نعم عندما يسأل هل فلان بالبيت في البيت، يقول نعم أو يقول لا، الوضع الطبيعي مطابقة السؤال الجواب للسؤال أن يجيب بنعم أو لا. أما هو ماذا قال؟ قال ذهب صباحا إلى المسجد، حقيقة هذا مو هو الجواب، لأنه هذا ما له علاقة بالسؤال هل هو موجود في البيت، قال ذهب صباحا إلى المسجد. ذهب صباحا إلى المسجد تقع جواب لمن يسأل هل ذهب إلى المسجد أو لا مثلا. أما هو موجود يقول ذهب صباحا إلى المسجد، واضح إن شاء الله تعالى. فعندما يعدل من هذا الجواب يعدل إلى جواب آخر، وهو ماذا؟ الجواب المفصل الذي يذكره لا بد أن يكون لسبب، الذكي المتفطن هذا لا بد لسبب، لأنه على خلاف قانون انتخاب الأسهل الطبيعي من دون مبرر. لماذا يذهب إلى كلام أوسع؟ الوضع الطبيعي أن يكون نعم أو لا. وأما من لا يتفطن يقول إلى هذه النكتة الطبيعية، فقط أن يتوهم أنه أراد إخبار بعدم وجوده في البيت بهذا الأسلوب من الكلام، ذهب كأنه إلى المسجد ولا زال في المسجد. هذا الشخص البسيط اللي ما ملتفت إلى خصوصيات هذا الكلام. جيد، فالتورية بعد بالمقدمة الثانية لا تعني إلغاء الظهور الواقع لللفظ، يبقى الظهور الواقع حقيقة، إنما تلغي الظهور الوهمي كي تكون على خلاف الموازين العقلائية، بل إنها في الحقيقة أخذ بنفس الظهور الواقعي لللفظ، ولكن الخلل ينشئ من قصور السامع. فعندما يقول ذهب إلى المسجد هو فعلا قاصد أن ذهب إلى المسجد، هو قاصد ذهب إلى المسجد، السامع تصور أنه لا زال في المسجد وغير موجود في البيت، فالظهور الواقعي لا زال محفوظا، وإنما هي تلغي الظهور المتوهم. ولكن الخلل ينشأ من قصور السامع وعدم تفطنه للخصوصيات المقترنة بالكلام، فحسب ما ليس بظاهر من الكلام ظاهرا. واضح الآن عندما يقول ذهب إلى المسجد، ما هو الظهور؟ الظهور أن صباحا كان في المسجد، هذا الظهر فقط، انعقد لهذا. هو ماذا يحسب؟ يحسب أنه لا زال موجودا وغير موجود في البيت، هذا مو ظاهر من الجملة. هو السامع توهم أن هذا ظاهر فدار وجهه وذهب، رجع تصور أن هذا غير موجود في البيت، هو يتصور، هو الظاهر ليس ذلك. أعتقد واضح كلامنا. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهم مهمة، المقدمة الثالثة مهمة، كل المهمات لنا. هذا ماذا يقول في المقدمة الثالثة؟ يقول علامة التورية، علامة التورية، بل حقيقة التورية مو علامة، يقول حقيقتها هي عبارة عن العدول عما يقتضيه المقام. هاي حقيقة التورية، أنت عندما تسأل سؤالا ترى الطرف المقابل عدل، يعني عمل تورية، فكأنه ضابط التورية هو العدول عما يقتضيه المقام، هذا ضابط التورية. فإن طريقة تمييز الظهور الواقعي عن الظهورات الوهمية، يقول هذا طريقة واحدة ما تختلف، أنا أميز هذا ظهور واقعي يو ظهور وهمي، طريقة ما تختلف، بس أنا أين أأتي وألتفت؟ عدل عن مقتضى المقام. فعمل تورية، ما عدل ما عمل تورية، وهي عدول المسؤول في مقام الإجابة، عدول المسؤول، احنا عندنا سائل وعندنا مسؤول، فعندما تسأل انت هو مسؤول يتصدى للجواب. في مقام الإجابة يعدل، يذهب إلى منحى آخر عما يقتضيه المقام من أسلوب وفق القوانين الجارية في الاستعمالات، هذا كله يفترض أن يؤديه. هو يعدل وينتقل ويذهب ويميل إلى كلام وأسلوب آخر. لاحظ، فلو حصل العدول في مقام عن مقتضى الحال لغيره، يقول فلا بد أن تتوجهوا وتلتفتوا أن المسؤول قد استعمل التورية، فلا بد أن يتوجه الإنسان لحصول التورية في الكلام. يقول هاي الضابطة، أن يعدل عن مقتضى الجواب إلى شيء آخر، وهذا العدول إما أن يكون هو حقيقة التورية، فالتورية عدول لأن فيها خفاء، أو العلامة الوحيدة مو هي حقيقتها، نقول التورية مو هي العدول، التورية هي الخفاء، لكن علامة الخفاء العدول. فقد ورد في تاج العروس ور الخبر أو ور الخبر ستره وأظهر غيره، شوف ستره وأظهر غيره، أظهر غيره، كيف يكون الإظهار؟ قد بهذا العدول. وفي حديث داود بن فرقد المتقدم اللي قلنا هاي مرسلة إذا تذكرون، قال عليه السلام أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، ثم قال إن الكلمة تنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. ومعنى الصرف هو التغيير والعدول، ومنه تصريف الرياح، ومنه علم الصرف، لأن علم الصرف فيه تغيير وماذا وتبديل وعدول عن هذه البنية إلى بنية أخرى، أو تغيير في مواقع الحركة الحروف. واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذه ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن التورية لا تتعارض مع الظهورات العامة، فلا بد أن نفتش نجمع كيف نقول أن التورية لا تتبدل، يعني يبقى إرادة خلاف الظاهر أو لا، نعدل ميزانها. الثاني، الكلام الثاني أنه الظهور ظهور واقعي وظهور وهمي، والتورية تتحدث عن الوهمي، يعني تحاول تجعل ظهور وهمي، وهذا لا يتم إلا إذا كان السامع ليس ذكيا، أما الظهور الواقعي ما تمسه. مقدمة ثالثة، ميزان التورية هو العدول، من الجواب إلى طريقة ثانية، فإذا عدل المتكلم نكتشف أنه قد استعمل التورية. واضح؟ هذه ثلاث مقدمات في الميزان الأول، يعني ذكرها الشيخ الأصفهاني. يقول سيدنا تلخيصا يعني أو نتيجة، ونتيجة لهذه المقدمات الثلاثة، ساي مقدمة نتيجتها شنو؟ احنا نريد ميزان، تمام؟ بداية مطلبنا نبحث عن ميزان التورية، مثل ما بحثنا عن ميزان المنطق، عن قواعد المنطق، نبحث الآن عن قواعد التورية. نتيجة هذه المقدمات الثلاث، فإن الإعلام هذا، يعني الأئمة يعلمون أتباعهم أن في كلامهم تورية، أكو هدف من الإعلام، ليس ابتعادهم عن الكذب فقط، لا يوجد هدف. وقلنا الهدف ما هو؟ حتى يتعلم الرواة دقة الاستنباط، وعبرنا عنه جمع استنباطي، وسيأتي. على كل حال، هذا الإعلام من الأئمة لأجل التأكيد على بقاء حجية الظواهر والحفاظ عليها، كلامهم ما ينافي حجية الظواهر، وأن لا نتوهم الظهور في معنى لا يكون اللفظ ظاهرا فيه، لا، وإنما على القواعد العقلائية. ويلزم من هذا الكلام أن لا نصرف ظاهر الكلام لمعان وتفسيرات ماذا؟ وهمية، لأن التفسير الوهمي هذا مشكلة السامع، مو الإمام يريد يوهمنا، السامع ما عنده ثقافة جيدة وفهم في الكلام حسب أوهامنا، بل يلزم التوجه لخصوصيات المقام وخصوصيات الكلام. عادة تقول لكل مقام مقال، فالكلام يعني المقال، هناك خصوصية للمقام والمقال. إنسان يدخل على ملك مقاله يختلف، لأن المقام يختلف، يتكلم مع عالم المقام يختلف، الكلام يتكلم مع زميلة مع صديقة أيضا الكلام يختلف، لأن المقام يختلف. واضح؟ وملاحظة حصول العدول وأمثاله، وهو يصرف كلامه إلى شيء آخر، لنلتفت للظهور الواقعي وعدم السقوط في الظهور المتوهم. هذه هي النتيجة التي وصلنا إليها من قبل هذا الفاضل، وهو ميرزا مهدي الأصفهاني. هذا ملخص تقريب كلام بعض الأعاظم في هذا المجال، ببيان منا وضحنا المطلب من ونتيجة إلى المتوهم. إخواني، هاي نتيجة كلامه، يعني هاي المقدمات الثلاثة أنتجت هذا المعنى. لابد أن نلتفت إلى طريقة المتكلم، نكون حذرين، فإذا عدا المعنى عند التورية، وأيضا لن نفسر الأمور بأوهامنا، وإنما لابد أن ندقق في ذلك. وأيضا هذا الإعلام حجة الظاهر باقي محافظين عليها. يقول ولكن مع ذلك هذا الذي ذكره يمكن الخدشة في المقدمات المذكورة. طبعا المقدمات توصل إلى نتيجة، وهذه المقدمات إذا كان فيها مشكلة معنى ما راح نصل للنتيجة المعهودة. خلينا نلاحظ المناقشة في هذه المقدمات. أولا وهي أن التورية لو كان معناها إرادة خلاف ظهور الكلام، إيش قال هو؟ التورية لو كان معناها إرادة الخلاف الظهور لكان إعلان التورية موجبا لإلغاء حجية الظهورات. بالبداية هكذا قدم هذه المقدمة، يعني بها لازم، واضح اللازم؟ جملة شرطية. نرجع للعبارة اللي ذكرها هو سابقا الفاضل، لو كان معناها تورية، لو كان معنى التورية إرادة خلاف ظهور الكلام فالتورية معنى خلاف الظهور، لكان إعلان التورية من الأئمة يعلنون التورية موجب لإلغاء حجية الظهورات. هكذا بالبداية قال، ثم دافع، هو دافع، لكن هاي المقدمة. احنا الآن نريد أن نعقد هذا اللازم بين الشرط والجزاء أو بين المقدم والتالي، وهو إذا كانت التورية معناها إرادة خلاف الظاهر فإعلان التورية من الأئمة معناته ظهوراتنا لا تأخذون بها. شو معناته؟ بعد ظهوراتنا الأئمة يقولون ظهوراتنا مو حجة، يعني في كلامنا أكو تورية، والتورية خلاف إرادة الظاهر، وهاي كبرى صغرى، احنا كلامنا بيه تورية، هم أعلنوا، فمعناته ظهوراتنا تأخذون بها. تذكرون الرسائل نقل عن الفاضل التوني، هذا اللي ذكر تقدم، واحنا ما قبلناه، هذا تمهيد للإشكال مالته. جيد، إذن المقدم التالي نمنعها، نقول هاي الملازمة غير موجودة، بمعنى إعلان التورية في كلام الأئمة عليهم السلام يمنع الأخذ بظهوراتهم، هذا المنع نقول له، هم نأخذ بالظاهر وهم نقبل بإعلان ماذا؟ التورية. جواب، قال فهو غير صحيح، فإنما يوجب إلغاء حجية الظهور متى؟ إذا لم تكن هناك ضوابط تميز مقام التورية عن غيره. صحيح، ما عندنا ضوابط نقول هذا تورية وهذا غيره، فيصير عندنا علم إجمال التورية موجودة، فإذا الظهورات كلها احتمال أن يكون فيها تورية فهي غير منعقدة. أما لو قلنا ضوابط، فهاي التورية هاي ضوابط ما انطبقت على التورية، إذن التورية غير موجودة بعد، ما لا معنى أن ننفي الظاهر، والظاهر على الوضع الطبيعي الميثاق العقلائي كل إنسان ملزم بظاهر كلامه، والكلام لا يحمل عليها التورية إلا مع توفر ظروف التورية وشروطها، تمام؟ فالتورية كالمجاز وكالاستعارة والكناية هذه كلها تعرض على الكلام، حالات تعرض لكلام الأشخاص، مو تعرض، تعرض، وينسلم فيها الظهور الواقعي يعني الجدي، ولكن من دون أن يتعرض لحجية ظهور الكلام، يبقى الكلام ظاهر في هذا المعنى، لكن تعرض وتمنع الظهور الجدي فهي أشبه بالقرينة. فإنه ما لم تكن قرينة عليها التورية أو على هذه الأمور، فإن ظاهر الكلام يبقى على حجيته. الوضع الطبيعي الظاهر، الظاهر ما يحتاج إخواني قرينة، شو التفتوني؟ الظاهر ما يحتاج قرينة، هذا الأصل، الأصل ما يحتاج قرينة، غيره يحتاج قرينة. الظاهر ما يحتاج قرينة، غيره يحتاج إلى قرينة صارفة عن الظاهر. فإذا لا توجد قرينة عن المجاز أو قرينة عن الكناية أو قرينة على التورية، تريد نقول الظاهر يبقى على ما هو عليه، فلو يبقى الكلام على حجته. فلو التزمنا بأن حقيقة التورية في بعض المجالات تعني إرادة خلاف الظاهر، لو التزمنا، فإن الإعلام عن وجود التورية لا يقتضي سقوط كلام المتكلم عن الحجية أبدا، ولا يكشف عن عدم التزامه بالمواثيق والتزامات الاجتماعية، وإن هذا الكلام من باب التنبيه فقط إلى التأكد من عدم وجود تورية في الكلام من خلال ملاحظة الضوابط ومعرفة وطرق معرفة التورية. نعلم التورية حتى بعد ذلك في مجال التطبيق نقول هنا تورية وهناك غير تورية، فظاهر الكلام حجة. فإذا لم يكن في المقام ما يدل على وقوع التورية، لاحظ، فإن ظاهر الكلام يكون حجة. فتبين أن الإعلام من الأئمة أعلمونا بوقوع التورية في كلامهم، هذا ليس معناه إسقاط لحجية الظهور في كلماتهم أو تعين إرادة الظهور الواقع في مجالات التورية أبدا، ولا يلزم قبول ما يظهر من صاحب شرح الوافية الذي ذكرناه على ما في الرسائل من أن مقتضى الأصل هو عدم حجية ظواهر الأخبار أيضا. لماذا؟ قال لوجود المحكم والمتشابه في كلماتهم، ولكن عملنا بالأخبار قال لوجود الإجماع العملي على ذلك. هذا ما ملزمين إحنا أن نقبله، بل ماذا نقول؟ بل الظهور باق على ما هو عليه، ومجرد ذكر الأئمة أن هناك مثلا محكم ومتشابه هذا ما يمنع الظهور. نعم نحتاج أن نسأل الإمام نقول له ما هو المحكم وما هو المتشابه، فإذا أعطانا ميزان على أحدهما نعمل به. فالتورية إذن كالمجاز وكذكر العام وإرادة الخاص وغيره، فالتورية إذن ذني كالمجاز تقريب، بالتورية حال حال المجاز، يعني هي تحتاج قرينة، مجاز يحتاج قرينة، وكذكر العام وإرادة الخاص المراد الجدي والاستعمالي، وغير من موارد الاختلاف بين الإرادة الاستعمالية والجدية من قبيل مثلا الإطلاق والتقييد. فالتورية إذن تحتاج إلى قرينة وشاهد كما المجاز يحتاج إلى قرينة، ولا بد من الفحص عن تلك القرائن، وما لم توجد بعد الفحص فإنه يتعين الأخذ ماذا؟ بالظهور وفق الميثاق الاجتماعي. أقرأ إخواني، هاي ما بقى منها شيء. فالإعلام والإعلان عن وجود المجاز والكناية والاستعارة في كلام الأئمة لا يعني إسقاط حجية الظهور من كلامه، وإنما يعني دفع السامع أو المخاطب إلى التأكد من وجود القرائن على خلاف الظاهر، فإن وجدت فنعمل بها لأن الكلام للقرينة، وإن لم توجد أخذ بالمعنى الظاهر على الأصيل. وكذلك الأمر في مجال الإعلام عن وجود التورية، الأمر واحد، فإنها في بعض أقسامها يراد من الكلام خلاف الظاهر صحيح، ولكن الإعلام عن وجودها لأجل تنبيه السامع وحثه على معرفة وجود قرائن التورية أو عدم وجودها. فإذن لا بد أن ندقق كما ندقق في المجاز والعام والخاص، أيضا ندقق هنا. أنا صحتي يبدو المشكلة لا زالت في الأوتار. إلى هنا ننتهي ونسألكم الدعاء في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على محمد وآله. طبعا درسنا على 3 إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.